تصرفاته أنه أجود الناس، لا يوازي أحد في الجود، النبي صلى الله عليه وسلم أسخى الناس. قال ثم وكان أجود أجود ما يكون في رمضان، أجود أكوانه وأحواله في رمضان، يزيد في رمضان أكثر من غير رمضان، جوده دائم مستمر في جميع الدهور، ولكن في رمضان يكون أزيد، وذلك حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان، هذه زيارة متكررة كل رمضان كل ليلة يأتيه، فيدارس القرآن، أي يدرس معه القرآن الكريم يعرضها عليه عرضه. وفي السنة التي توفي فيها عرض عليه مرتين، فلذلك أنه استدل ودعا فاطمة رضي الله عنها وأخبرها وقال إن جبريل كان يدارسني القرآن مرة في هذه السنة مرتين، وأظن وأرى أن أجلي قد اقترب، فاصبري إلى آخر ما قال لها. فهذا هو السبب، القرآن الكريم، فهذا يدل على أن رمضان شهر القرآن، لأن جبريل ينزل من السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ويتدارسان القرآن. ولكن كم يحفظه، كم يختمه، وكم يقرأه، وكم يقيم عليه كفية، الله أعلم. فالحاصل إن هذا الشهر ينبغي للمسلمين أن يحترموا، أن يعظموه بهذا التعظيم وبالجود والسخاء على الفقراء والمساكين. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة، شبهه بالريح يعني في عموم هبوبها، لأن الريح إذا هبت عمت كل شيء، كلما تهب علي شرقا غربا أرضا سماعا، فلذلك نصدره عميم في ذلك الشهر، دوام هبوبها هو وجه الشبه، لأن الريح إذا هبت ما يكون من جهة من جهة أخرى بل تعمه، فكذلك جود النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الدليل على ماذا استجب هنا، على أنه ينبغي أن يكون هذا الشهر شهر الجود وشهر السخاء والفضل. والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب الفضل والجود في شهر رمضان تعسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الحث على الجود في كل وقت، ومن زيادة الخير عند الاجتماع بأهل الصلاح، لماذا؟ لأنه ازداد نور، نور الإيمان ازداد، إذا لقي جبريل ازداد نور النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك يزداد سخاء. ومنها زيارة الصلحاء وأهل الخير وتكرار ذلك إذا كان مزور لا يكره ذلك، ومن الإكثار من قراءة القرآن في رمضان، وكونها أفضل من سائر الأذكار، إذ لو كانت ذكر أفضل أو مساوي لفعله، يعني معناه النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يجتمعان في شهر رمضان على قراءة القرآن، هذا دل على أن شهر رمضان شهر القرآن، سائر الأذكار وإن كنا نقولها لكن يكون الأغلب القرآن، لأنه لو كان سائر الأذكار له فضل على القرآن لما اشتغل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالأذكار العامة، فدل على أن القرآن هو أفضل الأذكار في شهر رمضان. فإن قيل المقصود تجديد الحفظ، قلنا الحفظ كان حاصلا والزيادة فيه تحصله ببعض المجالس، ومنها جواز أن يقال رمضان غير إضافة إلى شهر، وسيأتي باب خاص سيأتي بنا برقم. ومن أن في إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان، لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان، كما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فكان جبريل يتعهد في كل سنة وعارض ما نزل عليه من رمضان إلى رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين، كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها. هذه بعض فوائد الحديث. وبالسند المتقى قال أخبرنا محمد بن إسماعيل فهناك من شيوخ مسلم عاشر النسائي، فلذلك بعضهم حمله على غير البخاري، لكن الصحيح أن النسخة التي فيها البخاري صحيحة، وقد ثبته في ذلك الحفاظ كالحافظ بن حاجر والسخاوي، كذلك أيضا في رسالة ختم النسائي أنه هو البخاري رحمه الله تعالى، والوحيد مكان لا ذكر له في هذا الكتاب إلا في هذا الموضع. قال حدثني حفص بن عمر الحوضي بن حارث، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا معمر بن راشد والنعمان بن راشد كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر، يعني خفيف ما لعن، كان إذا كان قريب عهد بجبريل عليه السلام يدارسه على كون يدارس القرآن كان أجود بالخير من الريح المرسلة، هذا محل الشاهد، لكن حديثه يعني يطعم فيه المسلم. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ، والصواب حديث يونس بن يزيد، وأدخل هذا حديثا في حديث، يعني معناه أنه ما لعن هذا حديث مستقل حديث عائشة. وأما مسألة الجود هذه دخل حديث علي، والنعمان بن راشد ليس بذاك حافظ من طلابي أو من تلامذتي الزهري، وكذلك معمر يطعنون في روايتي عن الزهري في بعض المواد، وخاصة فيما حدث به بالبصرة من حفظه قالوا إنه وهم فيه كثيرا، وهذا قالوا حمله المصنف لأنه من أوهام هذين، وهما يعني ايش اسمه هذا، و يونس بن يزيد اوثق منهما في نظر المصنف رحمه الله تعالى، في نظر المصنف. ولذلك نعلق على كلامه تقريب في ترجمة يونس، تقريب نفسه يقول ثقة الا ان له اوهاما في حديثه عن الزهري ويهم كثيرا في غيره، وقال كذا، وأنا أعلق دائما هذا أو أحيانا ما أكتبه أصلا أن هذا كلام غير سليم. من أوثق الناس فيما قاله ابن معين وغيره يزيد من يونس بن يزيد الأيلي في الزهري، فالطعن فيه بعض الأوهام. هذا كان السوي شعبة يهم ولا يتكلمون، يحترمونه أو يخافون هيبته ما يستطيعون يتكلمون، هذا أيضا يهم. لكن مثل هذا العالم الحافظ الناقد أو المتقن لا ينبغي أن يكتب في كتاب مختصر مثل 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 التقريب بهذا الأسلوب، يهم في حديث الزهري، له أهم في حديث الزهري ويهم في حديث غيره، كيف هذا؟ وهنا المصنف رجح عن طالبين أو تلميذين للزهري وهما معمر والنعمان راشد. أما النعمان راشد فهو مطعون، لكنه ممن أكثر عن الزهري، لكن مخالفته لا تحتمل. ومعمر كذلك أيضا مما طعنوا فيه، ولذلك جعل له بابا في علل الترمذي بأوهامه عن الزهري أو بما يهم في وهمة من الروايات التي رواها في البصرة، هو من ثقة من الثقات، وجعله مثالا للرواة الذين يضعفون في بعض البلدان دون بعض. فروايات في اليمن لا كلام فيها، وروايات في البصرة قالوا إنه كان من حفظه وليس معه كتبه، ولذلك يطعنون فيه، ولعل هذا منها. هنا قال مصنف دخل عليه حديث في حديث، ولذلك قال هذا غلط. وهو ومن الغريب هذا الحديث في مسند أحمد، قال حدثنا معمر ونعمان أو أحدهما بالشك أو أحدهما، والظاهر أن هذا هو أقوى من رواية مصنف، فيكون الرواية من المطعون النعمان بن راشد وليس من معمر ممكنا. فهذا قال مصنف ماذا؟ قال تقدم قبل هذا وهو أنه من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبان عبد الله بن عباس بذكر قصة الجودي فقط، وأدخل هذا أي الراوي الذي رواه هكذا حديثا في حديث، يعني أنه أدخل حديث الزهري عن عبيد الله بن عباس في حديثه عن عروة عن عائشة فساقهما مساقا واحدا بالسند الثاني، مع أن الصواب أنهما حديثان بالإسناد المذكورين. قال قلت هذا الحديث ضعيف، وقد مر بين مصنف رحمه الله تعالى وجه ضعفه حتى حيث قال إنه خطأ، وأن الصواب ما تقدم رواية يونس بن يزيد عن الزهري. فإن قيل كيف رجح المصنف رحمه الله تعالى رواية يونس مع تفرده على رواية معمر والنعمان الراشد؟ أجيب بأن حمادا شك في شيخه فقال حدثنا معمر ونعمان أو أحدهما، فقد روى الحديث أحمد المصري فقال إلى آخره. والنعمان راشد سيء الحفظ، فلعل حمادا رواه عنه فكان هذا الخطأ منه، فتكون رواية يونس التي لا شك فيها أرجح. الحاصل إن هذه الرواية طعن فيها المصنف، وهي صحيحة في رواية يونس بن يزيد الأيلي بقصة الجود. وأما قصة ما كان ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي حديث عائشة بغير هذا الطريق. قال رحمه الله تعالى باب فضل صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك ومن أهلك إنما تغلب بعين مصائب الدنيا واستعنا بأسمائنا وأبصارنا قوتنا حيثنا يا الوارث يا فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا هم غيرنا ولا تعبدنا ولا أغسل بعنا ولا خلق ولا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.